أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أينما كنتم إلى ذلك الكتاب. وقفة هي الحياة، تبذل فيها لأجل الكرامة والعزة أنفس، وتهمل الثروات والأملاك، وتخاض اللجج. ولو كان وجه الأرض خيرا لطالب وناشد الحق والكرامة، فبطنها أو باطنها شر لقاليه أو للمتقاعس عنه أو عنها. وبقاؤك في وجه عدوك صامدا باذلا غالي الملك ونفيسه لهي مكرمة، وهكذا يكون سبيل الافتخار بما تملك من عقيدة حق. حول غزوة بني المصطلق، الأسباب والنتائج، مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ أهلا بك.
أهلا بكم.
يعطيكم العافية.
عافاك الله.
سماحة الشيخ، يعني مرة في الحلقة الماضية يعني التعريف ببني المصطلق، وتكلمنا على أسباب الغزوة، وتكلمنا على شيء من تاريخ هذه الغزوة، والآن في بداية الحلقة نذكر كل ذلك بمجمل من القول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
بداية، لا يمكن أن نفصل ما بين هذه الغزوة والنتائج العامة التي ترتبت على ما جرى في غيرها من المعارك والحروب التي جرت بين النبي من جهة والمشركين أو اليهود من جهة أخرى. ومن جملة ذلك ما تحدثنا به أيضا سابقا في ما جرى بين النبي ويهود بني قريظة، ومن قبلها بين النبي صلى الله عليه وآله والمشركين واليهود في معركة الأحزاب أو معركة الخندق. كل هذه المعارك ثبتت أركان الدعوة وأعطت القوة والمنعة للمسلمين، وأيضا يضاف إلى ذلك أن المسلمين والنبي صلى الله عليه وآله أصبحوا قوة يعتد بها، وهذه القوة أصبح لها شأن ومهابة في نفوس الآخرين. هذا مما استدعى أنه ماذا؟ كل القبائل المحيطة بالمدينة والعشائر واليهود والمشركين وحتى من كان بعيدا عن المدينة أن يصبحوا كلهم تحت جناح الهدوء والسكينة في مقابل هذه القوة والمهابة التي حصلت للمسلمين. في هذا الجو نشأ البعض، وهذا لا أذكر إذا كنا تحدثنا به أم لا، بكل الأحوال مسألة مهمة جدا ومن المفيد أن نتحدث عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله أمر باغتيال واحد من كبار المشركين واليهود، والذي كان اسمه سلام بن أبي الحقيق. هذا الرجل كان يعكر صفو المدينة، وكان يحاول دائما بعد معركة الأحزاب وبعد ما جرى في بني قريظة أن يقلب الناس ويؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وآله، فاستدعى هذا الأمر من النبي أن يرسل من يقتل هذا الرجل والذي عبر عنه بالاغتيال. وطبعا هذه كانت من الأمور المفصلية في حياة النبي صلى الله عليه وآله، أنه يأمر بالاغتيال. بعد هذه الوقائع جرت قضية بني المصطلق، التي باختصار نوجزها أن رجلا أو هو زعيم بني المصطلق، الذين هم كما قلنا سابقا أن بني المصطلق من قبائل خزاعة المتحالفة مع قريش، يعني هم بطن من خزاعة، أو كما يقال بالتعبير التاريخي فخذ من خزاعة. وأيضا إذا يذكر المشاهد الكريم سمينا هذه الغزوة غزوة المريسيع، نسبة إلى ماء أو بئر ماء لبني خزاعة قرب المدينة. وهذه الغزوة حصلت بعد غزوة أو بعد معركة الخندق. ملخصها أن بني المصطلق كانوا ينزلون على بئر ماء يقال له المريسيع. سيدهم الحارث بن أبي درار دعا قومه ومن قدر عليه من العرب إلى حرب النبي صلى الله عليه وآله، فأجابوه، يعني بعض العرب أجابوه وأعدوا العدة لذلك وجمع الرجال المقاتلين. وهنا علم النبي صلى الله عليه وآله بالخبر وبالنبأ، وأن هناك فئة من هؤلاء أو مجموعة من بني خزاعة وعلى رأسهم الحارث بن أبي درار يريدون قتال النبي صلى الله عليه وآله. ووفقا للقاعدة النبوية التي تحدثنا عنها دائما أنه كان يغزي قبل أن يغزى، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وجهز جيشا للقتال وخرج ومعه 700 مقاتل. سار النبي صلى الله عليه وآله إلى تلك البئر، بئر المريسيع، وأيضا بلغ الحارث هذا الخبر، فاجتمع النبي في مواجهة المشركين في ذلك المكان ونشبت الحرب هناك وتراموا بالنبل ساعة واحدة. وأمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه أن يحملوا حملة رجل واحد، وانتهت المعركة بانتصار النبي صلى الله عليه وآله وبقتل 10 من المشركين وأسر من أسر من المشركين.
هذا بشكل مجمل. نحن يعني تركنا الوقت حتى تأخذ القصة يعني
مداها
وتنسمع من أولها لآخرها. يعني نعم. ما أطعنا.
شكرا لك على هذا
العفو. يبقى أن يعني ذكرتم بأن هناك يعني عندما يكون انتصارات. نعم. وعندما تكون انتصارات المتتالية. نعم. لو أردنا أن ندرس يعني هذا الموضوع من الناحية النفسية، بمعنى كيف تنعكس هذه الانتصارات المتتالية على نفس المحارب أو على نفس حامل تلك العقيدة التي بها قاتل وحارب. نعرف أنه في بدر عندما انتصر المسلمون ثم أتت يعني أحد، كان في شوية يمكن تقاعس أو مثلا كاد المسلمون أن يهزموا، يمكن اعتمادا على شيء من القوة، شيء من الابتهاج، شيء من الانتصار، ما بعرف،
تأخذ من العزة
مثلا. قد تكون الانتصارات المتتالية بالتالي تؤدي يمكن إلى الخمول أو إلى الاعتزاز أو إلى الاعتداد بهذه القوة، فبالتالي يدعو إلى التقاعس مثلا. هل هذا حصل مع أصحاب النبي عليه وآله السلام أو مع المسلمين في فترة من الفترات، بحيث كان في زمن معين لم تكن عندهم تلك الهمة التي بها أقدموا على ما قبلها من المعارك ومن الغزوات؟
حالة الانتصار لأي فئة يجب أن نفرق فيها بين المسلمين بشكل عام وغير المسلمين بشكل عام. لأن المسلم في ذلك الزمان تربى على يد النبي صلى الله عليه وآله، وتربى على القرآن الكريم الذي علم الإنسان أن لا تأخذه العزة بهذا النصر، وأن يتواضع لله ويتواضع أمام الناس أمام كل عز يحدث أمامه. هذا من جهة بين المسلمين والمشركين ومن واجههم. بين المسلمين أنفسهم أيضا حالات تفاوت. هناك من فعلا تربى على يد النبي وأخذ كل التعاليم عن هذا النبي العظيم وطبقها قولا وعملا، ومنهم لا، من لم يستفد من هذه الدروس والعبر التي تركها الرسول صلى الله عليه وآله فينا. ولكن في المشهد العام يمكن أن نقول أنه في زمن غزوة بني المصطلق وما بعدها أو من فترة ما بعد الأحزاب،
لأنه صار المسلمون يحصدون يعني الانتصارات المتتالية
في بدر وأحد، تختلف الحال عن هذا الزمن. لأنه تجربة كانت قاسية في الخندق. يعني إذا تتذكر تذكر مشاهد الكريم أن هناك محنة وفتنة وبلاء كبير وزلزلة هؤلاء الناس، مع ذلك يعني كان يوجد من بين القوم من بين المسلمين من لا يوجد عنده ثقة مطلقة بالله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وآله ومن معه من خيرة الصحابة استطاعوا أن يدخلوا عقيدة الإيمان الثابت وغير المتزلزل إلى هذه القلوب حتى لا ترتجف وحتى لا ترتعد. لم نشاهد نحن في مثل هذه الغزوة وما بعدها أن فعلا هناك عوامل أثرت في المسلمين وجعلتهم يعتدون، وإلا كانوا دائما هم في يعني في تكامل مستمر، باستثناء ما جرى بعد
يعني هذه الأمور الخاصة. يعني ميزة يعني صاحب العقيدة الثابتة والحق دائما هو واحد في كل المواقف سواء كان في الرخاء
سيأتي معنا إن شاء الله
أو في الشدة.
سيأتي معنا أنه في بعض المسائل التي أثرت في نفوس المسلمين ولكن ليست من تداعيات النصر.
لذلك أسسنا لها بهذا
السؤال. من تداعيات الإيمان هذه.
طيب سمع شيخ أيضا يعني في الكلام على هذه الغزوة وفي أجوائها مثلا يذكر بأنه في هذه الغزوة مثلا النبي عليه وآله السلام تزوج ابنة الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق. أجواء هذا الموضوع كيف حدث ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم
خلفيات هذا الموضوع في خلفيات معينة باعتبار أن زيجات النبي عليه وآله السلام منها ما هو أمني يمكن اجتماعي سياسي وهكذا دواليك.
نحن بعيدا عن التحليل العام لأسباب تعدد الزوجات عند النبي ولتنوع هذا الزواج من قبل النبي ما يذكره المؤرخون في هذه الغزوة أنه صلوات الله وسلامه عليه تزوج من ابنة الحارث. الحارث كان سيد بني المصطلق وكان اسمها جويرية بنت الحارث. بعض الروايات بتقول أنه كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وآله بجويرية. هذا الزواج من النبي صلى الله عليه وآله تذكر حوله تفاصيل كثيرة ولسنا في صدد التحدث عنها بشكل تفصيلي سوى الإشارة إلى هذا البعد الأخلاقي من قبل النبي صلى الله عليه وآله أنه في الوقت الذي كان باستطاعته أن يأخذ السبايا والغنائم في هذه الحرب التي انتصر فيها يقدم على سيدة ابنة سيد القوم. هذا النبي الذي هو القائد العام للمسلمين والذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله بدلا من أن يأخذها أمة أو جارية أو يعطيها لأحد من المسلمين لم يقبل النبي إلا أن يبقى هذا العز الموجود لأبيها من خلال أن يتزوج النبي صلى الله عليه وآله من هذه الامرأة. فتزوجها النبي وطبعا دار هناك حديث بين المؤرخين وهذا طبعا من جملة ما افتري به على النبي أن النبي افتتن بجمالها وأن النبي أعجب بها وكل ذلك النبي صلى الله عليه وآله بريء منه. يعني الغرض الأساس والهدف الأساس من هذا الحديث أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله أنه تزوج من هذه المرأة ليبقي وليحافظ على عزها وشرفها ومكانتها قبل أن يقاتل أبيها ويحافظ على هذه العزة ولم يكن لموضوع الجمال والفتنة بهذا الجمال أي دخل في هذا الموضوع.
سمح شيخ أتيتم على ذكر يعني يمكن الغنائم والسبايا وهذا يعني في مكان فيما لو حصل عليه الإنسان أو لو كان أمامه وهو في طريق الحصول إليه تكون طبعا نفسه تائقة إليه كما حصل يعني أيضا خلينا نجيب المثل بمعركة أحد أنه أن تبقوا على في هذه التلة مثلا وشفتونا انتصرنا ما انتصرنا ما تنزلوا فالغنائم حركتهم في هذا الموضوع وكأنه يعني بحسب المعلوم أنه صار في خلاف بين المسلمين يعني بين المهاجرين والأنصار أو بين الأوس والخزرج هلا يعني طبعا سامحتكم حتوضحوا وكادت أن تقع بينهم الفتنة. هل لعلوا لذلك أو كيف حصل هذا الموضوع وكيف عالج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المشكلة؟
الخلاف الذي حصل وما تحدث عنه المؤرخون وأصحاب السيرة فيما أعقب هذه الغزوة غزوة بني المصطلق ليس له أي علاقة بموضوع الغنائم التي حصل عليها المسلمون في الحرب على الإطلاق.
يعني من يقول ذلك هو مشتبه قطعا ما بيمر كلامه أصلا.
وإنما هذا له علاقة بالسؤال الأول اللي تفضلت فيه أنت أنه النصر ماذا يحدث النصر ماذا يحدث وهل أن النصر يكشف عن أن هناك روح إيمانية عالية بين المسلمين؟ هذا ليس بالضرورة لأن الله سبحانه وتعالى قد ينصر المسلمين ببركة بعض المجاهدين وببركة فئة قليلة من المسلمين. لكن الخلاف الذي حصل وهذا أمر طبعا أمر طبيعي تتوق إليه النفس الإنسانية الذي جرى أن هناك فتنة كادت أن تحصل بين المسلمين إثر خلاف نشب بين اثنين من المسلمين من دون تسمية يعني حتى لا ندخل بالتفاصيل شب خلاف بين المهاجرين والأنصار
نشير إلى سبب المشكلة
إثر خلاف بين شخصين على بئر ما حصل. حاول كل فريق الوقوف إلى جانب صاحبه، واحد من المهاجرين والآخر من الأنصار. المهاجرون حاولوا أن يقفوا إلى جنب المهاجري والأنصار خلف الأنصاري. هنا أنا قلت ما بدي فوت بالتفاصيل بسبب المشكلة، بقدر ما أريد أن أسلط الضوء على النتائج التي حصلت اثر هذه المشكله.
لانه يسال سماح شيخ ولا المهاجرون والانصار يعني اصحاب النبي عليه واله السلام والمعوا دائما على
ليسوا من المعصومين،
واضح، بس ولكن
ولم يبلغوا درجه الرقي والكمال، صحيح. من الطبيعي جدا ان يحصل بينهم،
لكن انه يعني المهاجر يقف مع المهاجري والانصار يقف مع الانصاري. طب انا اسباب المشكله ما سالوا على الموضوع،
طبعا دخول عمل النفاق، في دخول لعمل النفاق، وأن على المسلمين سواء كانوا في زمن النبي وفي غير زمن النبي أنه شوفوا النفاق وين ممكن، كما يجري الآن، كما يجري الآن. أمريكا تتدخل بين السنة والشيعة فتحدث هزات وارتدادات عالية وكبيرة لا علاقة لا للسنة بها ولا للشيعة بها. هنا المهاجرون والأنصار أيضا الذي غزة ونمى هذه الروح القبلية أو أعاد إليهم هذه الروح القبلية هو رأس النفاق الذي
خاصة أنه يسمونه متاع العصبية، وهذه عين العصبية.
النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم دعوها فإنها منتنة، يعني هذا العمل في رائحة النتانة،
نوع من عمل الشيطان.
لماذا؟ لأنه هذا يعيد الروح القبلية والجاهلية إلى نفوس المسلمين. هنا كما قلت يتدخل دائما النبي من خلف الستار، قبل الحل. من الذي غزة هذه المشكلة؟ يعني يمكن أن تمر هذه المشكلة كانت كغيرها، مرور الكرام، مسألة عابرة. يعني هنا يمكن أن نقول أنه مش المشكلة أنه في روح غير إيمانية أو روح إيمانية غير مستكملة بين المهاجرين والأنصار، وإنما قد تكون هناك روح إيمانية عالية وجهادية، وكل فريق منهم يلتزم بأوامر النبي، يتحلى بصفات الإسلام وأخلاقيات الإسلام، وإنما يأتي العامل الخارجي الذي هو عامل النفاق يتدخل فيثير هذا الغبار ويكشف عن حجم المشكلة. يتدخل المنافق أو رئيس حزب النفاق المعبر عنه برئيس المنافقين عبد الله بن أبي لكي يزيد من هذا الشقاق ويبذر هذا البذور ويشعل النار. هنا يقف هذا الرجل ويقول كما تنص المرويات افعلوها فقد نافرونا وكاثرونا في بلادنا عن المهاجرين والأنصار. وقال ما صحبنا محمدا إلا لنلطم، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال سمن كلبك يأكلك. أما والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز ونفسه وبالأذل رسول الله. في عنا يعني أيضا نص آخر أنه أقبل على من حضر من قومه وقال هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم، يعني عم بيقول لنا
للمشركين لعندكم أعطيتهم خيراتكم
للأنصار،
نعم للأنصار،
أنه جبتوا أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم عن المهاجرين. أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه يعني قبيلة فضل طعامكم لم يركبوا رقابكم ولا تحولوا إلى غير بلادكم، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حولكم حول محمد. هنا طبعا ويقول هذه المقولة أنه يريد أنه عندما ندخل
يعمق الخلاف
ليخرجن الأعز من الأذل، ويصف نفسه بأنه هو الأعز وأن النبي والعياذ بالله
أن المشكلة أكيد تفاقمت
وكبرت. طبعا طبعا
لا بد من حل جذري لهذا الموضوع.
أحسن. هنا الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه الحادثة في قوله تبارك وتعالى ولا تنفق لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لأنه شو قال هو فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. فهنا يؤرخ القرآن هذه المسألة. في هذا المجلس الذي تحدث به عبد الله بن أبي كان يوجد زيد بن أرقم، وزيد من الشباب المتحمسين الواعين، وقف وقال له أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك ومحمد في عز من الرحمن وقوة من المسلمين. يعني وقف واجه زيد، واجه هذا الرجل المنافق بل رئيس المنافقين، ثم كما تقول المرويات مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بالخبر أنه هذا الرجل عم يعمل كذا وكذا ويبذر بذرة النفاق أو يزرع أو يقوي بذرة الشقاق بين المسلمين. هنا طلب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله منه أن يضرب عنقه. واحد من الصحابة قال له: يا رسول الله، تأذن لي بأن أضرب عنق عبد الله بن أبي سلول. لاحظوا هنا
شو قال النبي عليه
ماذا السلام. كيف يتحلى النبي بهذا الأخلاق، أنه ما بادر، لأنه في موضوع شخصي هون أيضا. أنه هذا الرجل اعتدى على شخص النبي واتهم النبي أو قال كلمات نابية بحق النبي صلى الله عليه وسلم.
من الطبيعي أن لا يكون هناك عند النبي عليه وآله السلام يعني ردة فعل شخصية.
نعم،
من الطبيعي.
لذلك وكان هذا المتحدث هو عمر بن الخطاب. فقال له: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، أنه مش ممكن، أنه هذا عبد الله صح أنه منافق، ولكنه معروف بين الناس أنه هذا من المسلمين. إذا كنت أنا كمحمد بن عبد الله،
أصحابه بمعنى أنه من المسلمين،
من المسلمين.
نعم،
أنه أنا كمحمد بن عبد الله وأنت وكل هؤلاء من هم من حولي بيعرفوا حقيقة عبد الله بن أبي، ولكن سائر الناس لا يعلمون أن هذا الرجل دخل إلى الإسلام من باب النفاق، وأن هذا الرجل عنده مصالح شخصية. فرفض النبي، وهنا أيضا نزل قوله تبارك وتعالى: قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. فلم يقبل النبي بذلك على الإطلاق.
يعني فضل النزاع
طبعا
بهذه الطريقة.
فضل النزاع، نعم،
ما بقي فيه مشكلة أصلا. طيب سمح شيخ، نفس زعيم المنافقين، نعم، في أجواء أيضا هذه القصة كما يذكر يعني التاريخ، وفي بعض يعني ما كتب في المرويات بأنه لعبد الله بن أبي كان اللي هو المحرك لأساس الفتنة والخلاف وكذا، كان عنده ابن، ابنه كان له موقف لافت في هذا الموضوع. وطبعا بعد الإجابة سمح شيخ نؤشر على الموضوع التربوي، كيف تؤثر التربية في الابن أو لا تؤثر التربية، أو نفس الأسرة هل لها أثر أو ليس لها أثر.
نعم، ويخرج الخبيث من الطيب أو الطيب من الخبيث. هذا الموضوع حقيقة الوقوف عنده يحتاج
طبعا وقتنا قصير سمح شيخ، 3 دقائق معنا بس.
بغض النظر عن الموضوع، يحتاج إلى موضوع تفكر وتأمل في التربية الإيمانية التي زرعها النبي صلى الله عليه وآله في نفوس الناس، بحيث أن رجل مثل عبد الله بن أبي يفعل هذا الفعل، يصل الخبر إلى ولده. النبي كما قلت أنت أنه انتهت الحادثة عند هذا الموضوع، ولم يكن يريد النبي أنه يكبر حجم المشكلة، لكن وصل الخبر إلى عبد الله، هو كان اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول، أن النبي يريد أن يضرب عنق زعيم النفاق. فجاءنا النبي قال له: يا رسول الله، أنا وصلني خبر
ابنه يعني
أنه تريد أن تضرب عنقه، وكان شديد البر بأبيه. قال له: أنا حتى ما أنظر إلى قاتل أبي، فتأخذني الحمية، فدعني أنا أقتله، خليني أجيب لك نفس النص شو بيقول له. قال: يا رسول الله، نعم، بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، لما بلغك عنه؟ فإن كنت فاعلا، إذا أنت ناوي على شيء فمرني به، أنه أنا أتركني أنا أقتله، فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالديه مني. أنا صح أنه هذا بي منافق، بس أنا عندي بر فيه،
ولكن هذا من البر بالأب المعنوي، لأنه أنا وأنت أبوه هذه الأمة.
أحسن.
فالنبي عليه السلام أبوه بالأصل.
لا بس
هذا أيضا هو بر برسول الله.
برسول الله أحسن، هو البر الأولى.
نعم.
وإني أخشى أن تأمر به غيري، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يعني إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر وأدخل النار. فالنبي صلى الله عليه وآله قال له: نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. لا بدنا نقتله ولا عندنا نية قتل، على العكس تماما، نحن بنرفق فيه لهذا الرجل وهو منافق، ونحسن صحبته ما بقي معنا.
هذا منين بيجي هالموقف سمح الشيخ؟
من أخلاقيات النبي. لأنه شوف النبي كان قديش إلى أثر هذا الكلام، نتائج عملية أيضا في ردات الفعل عندما دخل هذا الرجل إلى المدينة. هو مش كان قايل الأعز بده يخرج الأذل، كان عم يقصد بنفسه هو الأعز. عندما أراد أن يدخل إلى المدينة أول من واجهه كان ابنه، قال له أبدا ما بتمرق من هون، ما بتدخل المدينة وأنا أبوك. قال له أبدا حتى يأذن النبي صلى الله عليه وآله. وقال له وقف، قال له ذكره بكلامه، حتى يأذن الأعز اللي هو النبي بأن يدخل الأذل الذي هو أنت. وبالفعل إجا النبي صلى الله عليه وآله قدام كل المسلمين أمام كل الناس طلب منه أن يدخل والده. فشوف كيف هذا الموقف النبوي، شوف هذا الموقف النبوي اللي لم يقبل به النبي بأن يقتل زعيم النفاق، كيف ارتد بين كل المسلمين أنه يعري هذا الرجل ويشوف الناس حقيقة الموقف النبوي.
دائما سمح يعني التاريخ والحوادث تخبئ لنا ما تخبئ، يعني من معالم فيما لو أخذت يعني بنفسها كما هي تكون فعلا محتذى لكل طالب
عظة
وعظة. سمحت الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا لكم.
أهلا بكم
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا، يتجدد بكم هذا اللقاء في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.